على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تبارك وتعالى ركب الحياة وجعل لها طريقة خاصة بها. الذي يعرف تركيبة الحياة وطريقة الحياة ومجرى الأحداث في الحياة هذا إنسان مهتدي، والمهتدي تنزل عليه رحمة رب العالمين في كل لحظة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تركيبة الحياة يجب أن نعرفها، لأن عدم معرفة تركيبة الحياة تؤثر أو يؤثر عدم المعرفة في انتقاص الإيمان وفي ضعف الإيمان في نفوسنا وفي قلوبنا، خصوصا أننا نجد أحيانا الحياة تظهر أمامنا على شكل متناقض، نتصور هكذا وإلا هي في الحقيقة ليس فيها تناقض. تنظر إلى إنسان غير ملتزم فتجد أموره ماشية مثلا يعني، وآخر ملتزم ومؤمن ومتدين فتجد الحياة تضغط عليه وتعصره عصرا شديدا، فيبقى الإنسان يقف، كيف هذا يحصل؟ كيف يصير؟ كيف يكون إنسان قمة التقوى يموت في أعماق السجون وظالم ملحد كافر يعيش في قصور، يعيش في قصور وفي قلل الجبال وفي قممها؟ فأين عدالة الله عز وجل؟ هذا البحث لعله من أخطر البحوث في العقيدة الإسلامية، وفي الوقت نفسه من أيسر البحوث وأوضحها، يعني واضحة جدا وميسرة جدا. تأملوا التعبير، شوف: إذا دخلت المجلس أغلقوا الهواتف النقالة إكراما للمجلس واحتراما للحسين سلام الله عليه، لأنه خطأ أنت في المجلس وواحد يخابرك وتطلع تتكلم معه، يعني عندك النقال أعظم من سيد الشهداء. لما دخلت المجلس خلص أقفله وتوجه لهذه الدرر اللي تسمعها من مدرسة أهل البيت ونحن بأمس الحاجة إلها. إذا الآخرون تراهم مثلا على سبيل المثال لا يعطون هذه الأمور قدرها وقيمتها، فأنت يجب أن تعطيها قدرها وقيمتها. صلوا على محمد وعلى محمد. بارك الله. إذن لاحظوا، هناك تركيبة موجودة للحياة. تركيبة الحياة القرآن الكريم يعطي صور هذه التركيبة، لكن هذه الصور فيها تفسير عام وفيها تفسير خاص وفيها تأويل وفيها رؤية وفيها هدف وغاية، وكلها تأخذها من أهل البيت، ولا يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما يعلم تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم، يعلمون تأويله وتفسيره، لذلك تأخذ منه. الآن القرآن الكريم يأتي يبين الصورة الطبيعية للحياة. الصورة الطبيعية للحياة أن يكون في الحياة أمن وخبز، أول شيء، يعني واحد يكون مأمن على نفسه، ما يسطو عليه شخص أو عصابة أو جلادين نصف الليل يطرقون عليه الباب أو يعتقلوه أو يذبوه أو يحرقون بيته أو يسلبون حريته. مأمن، عنده أمان. الأمن أساس كل شيء في الحياة، ولذلك من أشد الناس عذابا عند الله في الدنيا والآخرة الذين يسرقون الأمن من الناس. اللي يسرقون الأمن من الناس أو يسلبون الأمن والاستقرار من أبغض الناس إلى الله ومن أشد الناس عقابا. لأنك لاحظ المسألة، أنت إذا حمامة بالليل أو عصفورة أو طائر في الليل يكن في عشه، أنت ما لك حق تزعجه، ما لك حق تزعجه. هاي المسألة العظيمة اللي يسأل فيها الإمام الجواد سلام الله عليه يحيى ابن أكثم، والقصة معروفة، لما جلس في مجلس المأمون وطرح سؤال على الإمام محمد الجواد روحي له الفداء، وكان في سن 9 من عمره، لكن أهل البيت ما عندهم سن كبير وصغير. حبيبي سن يعني عمر، ما عندهم هذا كبير وهذا صغير. بعد ما تسمع عيسى ابن مريم في المهد وعمره 1 ساعة يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني عمره 1 ساعة يتكلم والإنجيل نازل عليه، لأن يقول آتاني الكتاب، يعني الإنجيل نازل عليه وهو عمره 1 ساعة، ويقول وجعلني نبيا. فهل تستغرب بعد هذا أن يكون الإمام الجواد ابن 9 سنين ويجيب عن 30,000 مسألة وهو ابن رسول الله وهو الإمام المعصوم؟ فابن أكثم يحيى ابن أكثم قاضي القضاة في بغداد لما طرح هذا السؤال على الإمام الجواد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام الجواد فرع المسألة إلى 40 فرع، وكل فرع له 40 فرع، يعني أعطى 1600 فرع لهذه المسألة في نفس المجلس. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ لاحظ، قتله في حل أم حرام، محرم للحج أم للعمرة، من صغار الطيور أم من كبارها، متعمدا أم ساهيا، مبتدئا أم معيدا. بعدين يقول قتله في الليل أم في النهار. شفت شلون؟ يعني إذا كان هذا الطائر في الليل إلى حكم إذا واحد يقتله ويزعجه، وفي النهار له حكم. هذا فقه أهل البيت. لما نقول أن الدنيا ما إلها أصلاح إلا بمدرسة أهل البيت، هذا هو الواقع، ولا يمكن البشرية أن ترى خيرا وهي بعيدة عن هذا البحر العظيم اللي يقول له هذا الطائر، هذه الحمامة اللي موجودة في الليل قتلها أو في النهار. في النهار عندها مجال الطائر، يستطيع أن يطير، يستطيع، لكن في الليل تزعجه فتصير الجريمة مضاعفة. وكل الفقهاء حتى المذاهب الإسلامية يأخذون مسائل الإمام الجواد، يأخذون بعضها طبعا، يفرعون عليها في أيام الحج، من قتل صيدا في الحرم، لا بل في المذاهب الإسلامية حتى على من دل على الصيد، اللي يدل على الصيد في الحرم له عقاب، فما بالك بمن يزعج إنسان من حرم الله. ما بالك بمن يريد قتل إنسان من حرم الله؟ إذا كان طير الحرم له حرمة فكيف يكون ابن رسول الله، ريحانة رسول الله، يخرج من الحرم منزعجا خائفا من أعداء الإسلام، خائف على الدين وليس على نفسه؟ إذا لاحظوا المسألة كيف يجب أن تكون. الأصل في الحياة أن يكون فيها أمن وخبز، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكل أنظمة العالم تظهر فشلها وإخفاقها عندما تضع النظام الاقتصادي أمام الناس والنظام السياسي، وإذا لا النظام السياسي يحمي الناس ويوفر لهم الأمن، ولا النظام الاقتصادي يحمي الناس ويوفر لهم الطعام. وهذه بلية العالم اليوم، أنتم شايفين، ما يحتاج واحد يعني، خلاص افتح لك أي محطة من محطات الفضائيات أو اقرأ أي صحيفة هنا في الخليج، في الكويت، في لبنان، في العالم كله، تجد أمامك طوفان المآسي والمصائب، وملايين الناس الأبرياء الذين ينامون بلا عشاء، والذين يعيشون الجوع والخوف في حياتهم، وملايين الأسر في العالم اللي ما تقدر توفر لنفسها ساعة أمن ولا رغيف خبز تحت هذا النظام العالمي اللي أنتم شاهديه الآن. لاحظ كيف؟ بهذه الحالة تعالوا إلى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يبين أن الخوف والجوع ليس سمة أصيلة وطبيعية في الحياة تحت نظام الإسلام. إذا صار خوف وجوع تحت النظام الإسلامي فإنما هو لفترة معينة، وليس جوع شامل ولا خوف شامل. ولنبلونكم، إنما هو للابتلاء والاختبار، بشيء، لم يقل بالجوع والخوف، قال بشيء من الخوف. الخوف مقابل الأمن، صحيح ولا مو صحيح؟ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه خمس، وهذه الخمسة عندما تقرؤونها أيها الأحبة هنا في هذا العصر تلاحظوا تفسيرها واضح في كل العالم موجود. ليس شيء من الخوف والجوع في العالم، وإنما هو كل الجوع والخوف موجود في العالم اليوم. لأن الخوف، ما الذي يرفع الخوف من الناس؟ النظام السياسي القائم على الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن الخوف أساسا يجب أن ينطلق الأمن من النفس، من القلب. إذا كان قلبي أنا مضطرب، الأسرة مضطربة، المجتمع مضطرب، الناس مضطربة، العالم كله مضطرب. بينما القلب إذا كان الأمن فيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وين هذه؟ في أي صيدلية تحصلها هاي الوصفة؟ ها؟ في أي صيدلية؟ شوف القلوب هائجة ومضطربة، بينما أنت تقول الله تهدأ، ترتاح. الدعاء، الصلاة، هذه أسلحة، أسلحة رهيبة الناس غافلين عنها. ما علينا بالغافلين، ما نشغل فيهم، نحن علينا بالواعين المنتبهين اللي يعرفون معنى الصلاة. عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما تسأل رب العالمين، عندما تناجيه في الليل والناس نيام، هذه لها معنى كبير. اقرأوا المناجات للإمام زين العابدين ولاحظوا. فإذا هنا الآن العالم كله يعاني من هذا الجانب ما لا شك فيه، ولا علاج له إلا بالعودة إلى الإسلام، إلا بالعودة لأهل البيت، لمنهاج أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. يقعد في الليل، يقعد يجلس في الليل، يسأله حب العرني من أصحابه، يقول سيدي ما رأيتك خلقت إلى الراحة يا أمير المؤمنين، من الفجر أنت قائم والنهار كله والعالم والدنيا وتدير سياسة البلاد والعباد وتكتب، الآن في الليل تأخذ لك راحة، رأيتك دقائق وقمت. قال ومتى استريح يا حمد. ونفس الكلام للأصبغ بن نباتة يقول إن نمت نهارا ضيعت رعية. الناس أضيع، الناس لهم مشكلات، لهم حوائج، عندهم مشكلات اقتصادية يجب أن أعالجها، عندهم مشكلات سياسية يجب أن أعالجها، عندهم مشكلات ثقافية يجب أن تعالج. هذه المشكلات كيف أعالجها إذا أنا نايم بالنهار؟ إن نمت نهارا ضيعت رعية، وإن نمت ليلا ضيعت نفسي. تأمل التعبير، وإن نمت ليلا يقول ضيعت نفسي إذا أنام في الليل. بعدين يلتفت الحبة العرني نفسه في بعض لحظات أو ساعات يقول يا حبة أنت رامق أم راقد؟ قال سيدي بل رامق، أنا ما أجي من النوم، عيني عليك يا أبا الحسن. قال يا نوف يا حبة أعلم أن لي ولك موقفا عظيما بين يدي الله، كن من الله على حذر. ثم يقول له إني رأيت أصحاب محمد يبيتون لربهم سجدا وقياما، يخالفون بين جباههم وركبهم، إذا ذكر الله عندهم يميزون كما يميز الشجر، كأنما القوم باتوا غافلين. تأملوا التعبير، تأملوا التعبير. الوادي اليابس في الحجاز كمثال على ما أقول، منطقة اسمها الوادي اليابس، وهذا قرأوها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الوادي اليابس فيه 40,000 من الأشداء على الله وعلى الرسول وعلى أهل البيت، وأعداء الرسول وأعداء أهل البيت، وتحالفوا فيما بينهم أن لا ينزعوا أسلحتهم حتى يقتلوا محمدا وعليا وأهل البيت، ما يخلوا واحد منهم. فنزل جبرائيل، تأمل الخوف والجوع، لاحظ المعنى. فنزل جبرائيل سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله القضية كذا، الوادي اليابس هائجون 40,000 مدججون بالسلاح، ولا يطلبون إلا مقتلك ومقتل علي أمير المؤمنين. فابعث إليهم جبرائيل، يقول لرسول الله فابعث إليهم جماعة من المسلمين مع أبي بكر. وهذه كلها حكمة لرؤية الحق على حقيقته، وإلا ليس اعتباطا ولا فوضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي صورة براءة لأبي بكر حتى يبلغها، لكن في وسط الطريق ينزل جبرائيل يقول يا رسول الله لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، فابعث عليا يأخذ صورة براءة. وهذه قضية موجودة عند كل المسلمين، يعني ما لم ينفرد بها شيعة علي، لا، المسلمون كلهم يذكرون حقيقة. اقرأوا اي تفسير من كتب التفسير، طلعوا سورة براءة بالجزء العاشر في القرآن ولاحظوا الخبر هناك منقول، كل واحد يلاحظ هذا الشيء، انه سورة براءة اخذها ابو بكر، بعد ذلك جبرائيل قال لرسول الله لازم الامام علي ياخذها ويدخل مكة ويبلغها في موسم الحج. لاحظ وأذان من الله، فالأذان كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أخذها من أبي بكر فقال له يا علي هل نزل في شيء؟ قال لا، لكن رسول الله أمرني أن أخذها، أنت ارجع إلى رسول الله. فأخذها وانطلق. يريد أن يبين هنا مكانة ومنزلة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن أحيانا بالخبر هذا أفضل وهذا أعلم وهذا أشجع وهذا أتقى وهذا أزكى وهذا أنمى، من دون أن تكون حركة اجتماعية في الحياة تجسد هذا المعنى، قد ما تكون مؤثرة في النفس، لكن إذا صار تجسيد لها حي ينتهي الأمر. فقال له رسول الله الآن لا تنسون وين كنا، الوادي اليابس اللي فيه 40,000 من اللعناء يريدون قتل النبي وقتل الإمام علي وقتل أهل البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر سر بهذه الكتيبة وانزل عند مائهم واعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فناجزهم لا ترجع منهم، لأن هؤلاء خطرين شكلون خطر كذا. فذهب أبو بكر معه 4000 ووصلوا إلى الوادي اليابس، وخرج لهم 200 رجل مدججين بالسلاح، فقالوا نحن نريد نقتل صاحبك وابن عمه علي، هذول اللي يريدهم أهم. وصاروا يتحدثون معه، فالتفت أبو بكر إلى أصحابه قال لا أرى مجالا لقتالهم الآن، أولا عددنا قليل، نحن 4000 وهؤلاء 40000 يميلون علينا ميلة واحدة يدمرون. وهذا الموقف واضح، يعني حتى يوم خيبر لما أخذ الراية، وكذلك أخذ الراية الخليفة الثاني عمر، الراية رجعت وعثمان راح وغيره راح، وبعدين الرسول قال لأعطى الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، أعطاها للإمام علي. هذا حديث الراية معروف في كتب الصحاح وفي كتب التفسير وفي كتب التاريخ، لا يختلف فيه أحد أبدا، حديث الراية كل واحد كان يتمنى أن يأخذ. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم سأله فأعطى أعطى المهمة وليس الراية، المهمة أعطاها لعمر بن الخطاب وأوصاه الوصية نفسه. كل ذلك لم يعطي عليا شيء حتى النفوس والوجوه والناس تتهيأ لمعرفة الحقيقة. كذلك صنع نفس الصنيع الذي صنعه الخليفة الأول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية وأعطى المهمة لعلي أمير المؤمنين، وانطلق معه 4000. فجاء علي بن أبي طالب، هذه القصة موجودة في سورة العاديات، اقرأوها يذكروا لكم إياها هناك، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأغرن المغيرات صبحا، شوف التعبير هذا وين، على أنه الغارة والإغارة كانت في الصباح وليس في الليل. فجاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف عند مائهم، فخرج إليه 200 أو 200 ما أتى رجل مدججين بالسلاح، قالوا من أنتم ومن أنت وما تريدون؟ قال أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أخوه ووصيه أرسلني إليكم لأعرض عليكم. قالوا أنت بغيتنا، نحن نريد نأخذ رأسك ورأس ابن عمك محمد، لازم الآن وصلت عندنا من يخلصك من عندنا بعد، خلص انتهى الأمر. قال قبحا لكم تهددونني بالقتل، خوفوني بالقتل، ولكن نصبح وتصبحون. قالوا واللات والعزى إذا أصبحنا لنميل عليكم ميلة واحدة. طبعا الإمام سلام الله عليه أمر أصحابه الجيش اللي موجود أن يهيئوا رواحلهم وسيوفهم ورماحهم بالليل كذا، وصلى بهم بالغلس صلاة الصبح، وأولئك استعدوا 40000 استعدوا برماحهم وخيولهم وجيشهم حتى يهجموا على الإمام وأصحابه أصحاب الرسول اللي معه، وإذا أمير المؤمنين يركب فرسه ويأمر الجيش أن يتبع ويهجم عليهم، فما يلاحظون إلا علي بن أبي طالب بسيف نازل فيهم. بعد أن تشوف هذا علي حبيبي، هذا علي، علي تعرف معنى علي شنو؟ تعرف معنى؟ هذا أمير المؤمنين من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، تاريخ طويل، تاريخ طويل حبيبي. وإذا في سويعات يلحق هزيمة نكراء بهؤلاء وينهزمون ويأخذ مغانم كثيرة وسبي كثير، فيأتي بذراريهم سبايا والمغانم الكثيرة ويرجع، وجبرائيل نزل على النبي يبشره قال يا رسول الله علي انتصر وهو في الطريق إليك الآن، وذولا هزموا اللعناء اللي كانوا يشكلون خطر عليكم، وقتلهم عن بكرة أبيهم فصعد النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم وبشر المسلمين بانتصار أمير المؤمنين علي. هنا فالمغيرات صبحا ولم يملك المسلمون مغانم مثل ذاك اليوم أبدا. القصة وين؟ المغيرات صبحا يعني ما هاجمهم في الليل وهم نيام، لا في الليل تركهم. هاي كلمة الإمام الجواد يقول لابن أكثم قتله في الليل أم في النهار؟ حتى الكفار أيضا أنت ما تباغتهم في الليل، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ شفت التعبير؟ كل ذلك من أجل توفير هذا الغطاء اللي اسمه الأمن والخبز حتى للكافر المحارب المعادي لك تعطيه لتكون الحجة عليه أقوى والحجة تكون عليه أكثر. هذا 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 المعنى الكبير سبحان الله. هذه قصة الوادي اليابس، أنا اختصرتها لكم لأن البحث يقتضي موضع الشاهد فيها ليس أكثر من ذلك. الآن لاحظوا عندما يأتي الإسلام ويبين هذه الحقيقة وأن الناس لا تستقيم أمورهم في الحياة إلا بوجود الأمن والطعام والخبز، يبين هذا الواقع. فإذا سارت الأمور باتجاه آخر كانت هذه من علامات ظهور الإمام صاحب العصر والزمان الحجة المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هذه تكون من علاماته. فيأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل محمد بن مسلم يقول سيدي في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال ذلك عند قيام قائمنا أهل البيت. هذه خاصة بشيعتنا، تصير ضغوط عليهم في الحياة، وإن البلاء لأسرع إليهم من المطر إلى قرار الأرض. ملتفت كيف؟ هذا المعنى الدقيق. هناك خوف وهناك جوع، قال خوف من سلاطين بني أمية، خوف من ملوك آل فلان الظلمة وأعوان الظلمة، الإمام يقول لاحظ، وجوع أيضا موجود لكن شيء من الجوع، نقص من الأموال، نقص من الثمرات، نقص من الأنفس. ثم يقول وبشر الصابرين ببشارة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الله يعلم ويشهد. الليلة كان بودي أن أطلب منكم طلب، ما أدري إذا أنتم تلبون إن شاء الله تلبون لي فأكون لكم شاكرا، وإذا ما لبيتوا أيضا أشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم امتحانه وبلائه. أنا أريد منكم أنه غدا إن شاء الله لما تجون كل واحد منكم يكتب سؤال أو سؤالين حول الإمام المهدي سلام الله عليه، رجال ونساء أرجوكم من كل قلبي، ما يدور في ذهنك حول الإمام المهدي اكتب لي، إشكال شك حتى لو ما تكتب اسمك فقط اكتب لي الموضوع اللي أنت تكتبه وتبعثه، أي إشكالية حول الإمام بكرة أريدها تصل عندي إن شاء الله في المجلس. لاحظ كيف؟ لأن عندي بحث حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فأريد أن أرى ما هي الإشكاليات التي تدور في رؤوسكم وأنتم معي حتى أطرحها معاكم في ليلة من الليالي، ما أعرف أي ليلة أنا ما أدري، لكن بكرة أرجوكم رجال ونساء هالليلة ترجعون للبيت اكتبوا الإشكاليات الشكوك الأسئلة التي تدور في رؤوسكم وفي قلوبكم حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب العصر والزمان. أيضا لما تمسك القلم بيدك الإمام ينظر لك لأنك تذكره فيذكرك، وهذا في ربح ما في خسارة، هذا ربح عظيم، فلا تفوتك الفرصة هذه، بارك الله فيكم. فيقول الإمام الصادق سلام الله عليه هذه من العلامة. إذن البلاء والامتحان، إن الله ليتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد الغائب أهله بهدية. شفت التعبير؟ البلاء ينزل على الظلمة وأعوان الظلمة يسحقهم، هؤلاء يكفرون. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا خلص، كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه الناس عبيد الدنيا والدين لحق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. تأمل تعبير الإمام الحسين محصوا وليمحصن الله المؤمنين ويمحق الكافرين. الله تبارك وتعالى يمحص المؤمنين تمحيص كامل غربلة كاملة بالبلاء ويشوف من يبقى على طريق الحق ومن يستزل به قدمه. هاي معنى الآية قرأتك يا مو نص الآية مضمون الآية ذكرته لك. ورب العالمين يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اتأملوا التعبير الدقيق. فإذا المسألة مسألة البلاء إذا نزلت على المؤمنين فهي على كل حال هذا إسقاط وحق لذنوبهم، وتنزل على الأولياء ترفع درجاتهم إلى أعلى. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في السجن يبقى 20 سنة في السجن سلام الله عليه، فيكتب رسالة إلى هارون الرشيد البعيد عن الرشد يقول له واعلم يا هارون، اسمعوا هذه الرسالة هاي العجيبة، واعلم يا هارون أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك معه يوم من الرخاء ثم نفضي إلى أجل ليس له مقضى. ذلك الأجل اللي ما ينقضي هناك الإنسان سبحان الله يصل إلى تلك الدرجة لأخ يوم طويل ما إلى نهاية أبدا، هنا الأجل له أجل محدود لكن هناك لا حدود للأجل، ثم نفضي إلى أجل ليس له انقضاء. وبعدين لاحظ التعبير الجميل، يعني أنا أيام بلائي تنقضي وأنت أيام رخائك تنقضي، فمن الرابح؟ أنت يفضي بك هذا الحال إلى يوم ليس له انقضاء وأنا أيام بلائي تنتهي وأكون في رحمة رب العالمين وفي رضوان رب العالمين. لذلك الإنسان المؤمن يرحب بالبلاء. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لن ولا ولم يكن أبدا أن يمر على المؤمن 40 يوما لا يصيبه شيء من المصائب. ممكن ولكن السائل اللي سأل الإمام بقى في حيرة، قال سيدي 40 يوم لازم تنزل مصيبة على المؤمن؟ قال ليس كما ذهبت، لا ممكن شوكة تدميه، عثرة يقع سقطة، خوف يدخل في قلبه، وإن أحدكم ليزن الدراهم فيجدها ناقصة فيختم لذلك فيعيد وزنها فيجدها كاملة. هذا الغم اللي دخل لحظات يسقط منه الذنوب. يقول له هذا القصد اللي أقصده، الله ما يترك المؤمن 40 يوم ما يمر عليه شيء، ممكن يصيبه بغم بهم بحزن لا يعرف سببه ما يعرف مصدره شنو. هذه عظمة الإنسان. الرواية التي تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء كذلك تذكر عنه دخل عند رجل وجلس ونظر إلى دجاجة موجودة فوق العرش وباضت الدجاجة ونزلت البيضة ووقعت على الحديد وما انكسرت، هذا فيها معنى يعني، ولا البيضة عادة تقع تنكسر. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل قال تعجبت يا رسول الله أنه هاي البيضة وقعت على الحديد وما انكسرت؟ قال نعم. قال يا رسول الله أنا منذ 50 عام، هذا الرجل كبير، أنا منذ 50 عام لم يصبني سوء أبدا، لا واحد متمرض عندي ولا أنا ولا فقير ولا أي شيء ولا بيضة مكسورة عندي، حتى بيضة ما انكسرت. فرسول الله قال أعوذ بالله منك إنك رجل من أهل النار. التفتوا هذا الحديث لازم واحد يدرسه دراسة يعني تأملية، التفت كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي. هذه الآية اللي تقرؤوها لو كان الخوف ما موجود من أن يكون بعض الناس كفار بالله لجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم يخلي لهم سقف من فضة ومن ذهب ومعارج عليها يصعدون، لكن رب العالمين جعل هذا المعنى. لماذا؟ لأن الدنيا تافهة ما إلها قيمة، فلم يجعل في الدنيا عقوبة الكافر الظالم ولا ثواب المؤمن المحسن، لأن الدنيا ما تكفي. لو الله يريد يعطيك ثواب ركعتين تصليهما في جوف الليل، أيضا الرسول يقول أكثر من الدنيا بسبعين مرة، يعني الدنيا ما تكفي لإعطائك ثواب ركعتين تصليهم في جوف الليل، والدنيا ما تكفي لعقوبة الظالم. الآن فكروا بأي ظالم من الظلمة ممكن الدنيا تكفي لعقوبة يصير عقوبتها؟ الآن لو تأخذ مثلا طاغية من طغاة التحرير أو طاغية العراق مثلا، وكيف يعني ماذا يصنعون له؟ يعني يحاكمونه بعدين ماذا يصنعون؟ يعدموه وهذا خلاص إذا عدموه انتهى، يعني انتهى الأمر. أو يزيد بن معاوية كيف تحاكمه؟ يزيد بن معاوية تقتل يزيد بن معاوية تحاكمه، فإذا قتلت خلاص انتهى الأمر. لا، الدنيا صحيح قانون العقوبات في الإسلام موجود، القاتل يقتل، لكم في القصاص حياة، هذا كله صحيح، لكن لاحظوا تفاهة الدنيا وصغرها أنها لا تتسع لعقوبة ظالم ولا لثواب مؤمن. الدنيا كلها ما تتسع لثواب مؤمن، لذلك الله أخر الثواب لك في الآخرة. ولو يعلم المؤمن ما في البلاء من ثواب لتمنى أن يقرر بالمقاريض، ولذلك في الآخرة المؤمن لما يشوف ينظر إلى المشكلات والنوازل والهموم والأحزان والمصائب اللي نازل عليه في الدنيا وينظر إلى ثوابها عند الله يقول يا رب يا ليت هذه المصائب كانت أضعاف أضعاف. فأتأملوا حكمة رب العالمين. ولذلك كلما ازداد المؤمن إيمانا ويقينا ازداد بلاء. لماذا؟ لأن الله خلص لما يعطي إيمان ويقين هو يعرف ويعلم كيف يتعامل مع البلاء، وإذا قل يقينه قل بلاؤه، ما عنده بلاء. البلاء للمؤمنين. من الابتلاء لمن؟ قال للأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، هذول بلاءهم، الله يبتليهم يمتحنهم حتى تظهر حقيقتهم، تظهر حقيقتهم. وإلا واحد تشوفه يوم عاشوراء وأحدهم عطشان وحال العطش بينه وبين السماء مثل الدخان، هذه سورة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، أصحابه نفس الشيء كذلك بتلك الحالة بتلك الكيفية، وهم يستبشرون بالمنية ويستأنسون بالموت كما يستأنس الطفل الرضيع بمحالب أمه، هذا تعبير الحسين سلام الله عليه الإمام الحسين. لماذا؟ لأنهم بلغوا درجة من الإيمان واليقين لم يصل إليها غيرهم، وهذا المعنى الكبير الذي جعلهم أشداء، جعلهم أقوياء، جعلهم ليلة عاشوراء ينتظرون في أي لحظة يباغتون الأعداء. ولذلك لما ينزل أحدهم في المعركة يوقع هزيمة نكراء فيهم، لأن الإيمان عميق واليقين قوي في القلوب. واللهم زدنا إيمانا ويقينا، والإيمان واليقين له مفتاح هو محبة أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، من دون مودة القربة وأهل البيت لا يوجد إيمان ولا يوجد يقين. لا والله، هذا الذي ذكره أمير المؤمنين، قال لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، يعني بلغ اليقين عنده إلى قمة القمم. لذلك تجد مثلا عندما تنزل بلية بالإمام سلام الله عليه أو بأصحابه أو بأولياء أي إمام من الأئمة، كما قال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه باب الحوائج، اللهم إني كنت أدعوك يا مولاي أن تفرغني لعبادتك، أما وقد صنعت فلك الحمد ولك الشكر، وهو في السجن، في سجن الفضل بن الربيع. يأتي هذا أحد أصدقائه يقول للفضل، سألني قال لي انظر يا عبد الله ماذا ترى في صحن الدار، هذا مسجون عنده في صحن داره كان، قلت أرى ثوبا مطروحا، قال لا، حقق النظر، قلت أرى رجلا ساجدا، قال تعلم من هذا؟ قلت لا والله. قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الإمام موسى بن جعفر، هذا ديدنه الصلاة والسجود، يسجد السجدة بعد صلاة الصبح لا يرفع رأسه إلا بعد طلوع الشمس، وهذا دعاء، أبي مثل هذا بأي ذنب يسجد؟ هو يقول له، هو اللي ساجنا يقول له هذا الكلام. وإذا الإمام سلام الله عليه تشوف إلى أن سجن عند المهدي العباسي لعنة الله عليه، بقى 4 سنوات لم يرى أهله. يقول الربيع في نصف الليل المهدي أرسل علي، هكذا راح الآن فكري للكاظمية عند الإمام موسى بن جعفر، يقول أرسل علي قال لي اذهب وأطلق موسى بن جعفر من السجن. يقول جئت فتحت الأقفال رأيته جالس على حصير يسلب تعبد رب العالمين، لما وقع بصره عليه قال من هذا الربيع؟ قلت نعم سيدي. قال ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ قلت والله سيدي أمرت بإطلاق سراحه. قال لعلك أمرت بغير هذا، يمكن أمرت بقتلي. قال لا والله. قلت لا والله يا سيدي، أنا أمرت بإطلاق سراحك وأخيرك، المهدي يقول أخيرك بين المقام في بغداد أو الرحيل إلى المدينة. قال لا يا ربيع دعني أذهب إلى أهلي فلقد استوحشوا لفراقي، صار سنوات أنا ما شايفه. فيرجع إلى أهله، أيضا ما يبقى سنة إلا يعاودون عليه مرة ثانية السجن، ويسجن هذه المرة في طامورة مظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار عند السندي بن شاه، حتى وأنت تقرأ الزيارة السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على جثاث المرغوب بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. علي بن سويد يحدثنا يقول أرسلت رسولا أو كتابا إلى سيدي ومولاي موسى بن جعفر أسأله أقول سيدي متى يكون الفرج؟ لقد ضاق صدورنا. يقول أرسل لي الجواب يا ابن سويد إن الفرج قريب، انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد. يقول كنا وقوفا ذلك اليوم ارتفعت الشمس ننتظر ظهور سيدنا ومولانا، وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين وخشخشة الحديد بيديه ورجليه، أسفي عليك سيدي جاءوا بها طرقوها على الجسر ببغداد. بسام بسام جسمي من الهضم يلظيم، بسام وصغري بالفرح ما يوم، بسام بسام عليمن على الماتب حبس هارون، بسام وجبت على الجسر ظلت رمية. يقول ابن سواد نظرت الى طبيب النصراني قلت يا اخا النصارى بالمسيح عليك اكشف لي عن هذا المسجى باي حديث ما باي علة. يقول اخذ يده واحدق وتطلع الى يد الامام ثم سألني وهو مطرق برأسه إلى الأرض يا ابن سويد أما لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت لما تسألني عن عشيرتي؟ قال يا ابن سويد والمسيح ابن مريم إن الرجل مسموم وإن السم قد قطع نياق قلبي. يقلوا لغريب أهلهم بيني لكن بالمدينة عليه بعيدين. بعد ذلك يظهر جعفر الله أكبر وينتظر، أو سليمان بن جعفر يظهر من على قصره يرى ضجيجا على الجسر في بغداد، ف فيقول لغلمانه اذهبوا وأتوني بالخبر. ذهب الغلمان ورجعوا قالوا سيدنا يقولون إن رجلا مات في السجن وطرحوا جسده وجنازته على الجسر. قال ويحكوا اذهبوا واسألوا إلى أي عشيرة ينتمي ما اسمه. ذهبوا ورجعوا مسرعين يا سليمان يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر. فنزل من على قصره ووقف على جنازة الإمام أيا كان دافعه لا علينا، ونادى بعكس نداء السندي بن شاهد قال على من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيبين الطاهر بن الطاهرين فليحضر جنازة الإمام موسى بن جعفر. ويل الحسب والنسب لسليمان جعب على موسى ودحشة هروش النجاب. يا ويلي بس لحسين ما بين قرابه، يغسلون ويشفنون ويدفنون، شل هالوادم عليكم يا شراف العرب يا مجاد، خلاكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تنسوا الكتابة اللي ذكرتها لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.